سوا على الهوا.
سوا طول
سوا على الهوا. ياتيكم عبر أثير إذاعة
صباح الخير.
صباح الخير
أمريكا. أمريكا
من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا.
الآن متابعة برنامج سوا على الهوا على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633. البرنامج يبث لمستمعينا يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM، ولمستمعينا في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300، الإضافة عبر سكايب US Arab Radio. للاستماع للبودكاست usshammedia.com.
Today's program is brought to you by the Ziad Brothers and Amity Travel.
عندي سؤال يا جدي شغلني ومحيرني، شو يلي بيخلي زياد عقل انسان يا قلبي؟
زياد شركة قصتها عيلة عريقة بترويها، منتجات أصلية جودتها بتشهد إلها.
إلها وكبرت معنا كل بيوت تلاقيها، العيلة وجيراني وأهلي ما بدوروا إلا عليها.
لأنه زياد يا جدي بتجيب المنتج بلدي بلدي، وبتخليني أتذكر أصالة وعراقة بلدي.
أجود المنتجات الغذائية من عائلتنا إلى عائلتكم.
صباحكم بكل خير، أهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات صنعت تاريخا، وما شخصية متميزة جدا الأستاذ محمود الزواوي. صباح الخير لكل مستمعينا في أمريكا والشرق الأوسط. شخصيات صنعت تاريخا برنامج يتطرق إلى سيرة حياة ومسيرة نجاح وإسهامات العرب والمسلمين في عالم الاغتراب وفي عالمنا العربي أيضا. هذه الإسهامات التي أثرت في الحضارة الإنسانية عبر التاريخ وحتى تاريخنا المعاصر. من خلال البرنامج نركز على محاور ساهمت بنجاح شخصيات في مجال العلوم المختلفة من أدب وفكر وعلوم إنسانية ودينية اجتماعية طبية فلسفية هندسية وأعلامية أيضا. والهدف من البرنامج هو توثيق نجاح شخصياتنا وتسليط الضوء على إنجازاتهم لتكون حافزا لأجيالنا في الحاضر والمستقبل. يستضيف راديو صوت العرب من أمريكا هذا الصباح شخصية متميزة جدا أطلت علينا من خلال بعض البرامج صباحا وكانت إطلالتها متميزة جدا. أحببنا اليوم أن تتعرفوا عن قرب أكثر على الأستاذ محمود الزواوي، الإعلامي والناقد السينمائي الحاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة جورج واشنطن بواشنطن ودراسات عليا أيضا بجامعة ميريلاند الأمريكية. شغل مناصب عديدة، مدير القسم العربي بإذاعة صوت أمريكا بواشنطن، ومراسل صوت أمريكا الإقليمي في الشرق الأوسط، ومراسل راديو سوا في الأردن، وكان محررا لمجلة صوت أمريكا بواشنطن. هو ناقد سينمائي صدر له أكثر من 12 كتابا تتعلق بالسينما الأمريكية، وله كتابان آخران قيد النشر، وهو عضو في لجنة السينما بمؤسسة عبد الحميد شومان في عمان. أجرى أكثر من 130 دورة تدريبية إعلامية في الأردن وفي عدد من الأقطار العربية الأخرى في واشنطن، ويحاضر عن الإعلام والسينما الأمريكية، وتنشر له مقالات أسبوعية عن السينما الأمريكية في جريدة الرأي الأردنية، ومقالات في مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية، ونشر مقالات سينمائية في عدد من الصحف والمجلات الخليجية. وأيضا لنا الشرف في صوت العرب من أمريكا أن تكون هذه الشخصية المتميزة داعمة لنا في المهجر وتطلعنا على أهم ما اختارته السينما الأمريكية من أفلام متميزة، بحيث يطل علينا في نقد لهذا الفيلم الذي يتناول مواضيع مختلفة في حياة السينما الأمريكية. أسعد بصحبتكم هذا الصباح باستضافة الأستاذ محمود الزواوي. صباح الخير أستاذ محمود.
صباح الخير دكتورة، وأنا كتير مسرور من كلماتك الحلوة. أوجه تحياتي إلى المستمعين والمستمعات في الولايات المتحدة وفي العالم العربي.
أستاذ محمود، طبعا شخصيات صنعت تاريخا، يسعدنا من خلال هذا البرنامج الذي استضفت من خلاله العديد من الشخصيات المتميزة أن نسلط الضوء على تاريخ هذه الشخصية بما قدمته وأثرت به التاريخ الإنساني. أنتم صنعتم تاريخكم، لم يصنعه أحد لكم، هذا هو فحوى البرنامج والرسالة التي نوصلها إلى مستمعينا الأعزاء. أستاذ محمود، خلينا نبدأ هيك فلاش باك أنا وأنت للبدايات. أستاذ محمود الزواوي، باختصار إذا حبيت تتعرف نفسك أو تقدم نفسك لمستمعينا، منذ الطفولة، نبدأ معك في مرحلة الطفولة إلى الشباب، نشأتك، بلدك، أهلك، دراستك، ونتدرج حتى نصل إلى كل الأبداعات التي قدمتها إلينا اليوم.
أشكرك جدا. أنا من مواليد القدس، وبالتحديد من مواليد القدس القديمة. كنت محظوظا إذ ولدت على بعد أقل من 100 متر من المسجد الأقصى المبارك، وعلى بعد 300 متر من كنيسة القيامة. يعني أنا كنت محاط بالأديان العظيمة، وأمضيت طفولتي أنا وغيري من الأطفال في ساحات الحرم الشريف، ودرست الدراسة الابتدائية في مدرسة العمرية اللي واقع الآن في القدس المحتلة. أهلي هاجروا إلى الأردن سنة 1949، ودرست بقية الابتدائي والدراسة الثانوية في كلية الحسين بعمان، ثم درست التوجيهي في القاهرة، حيث لم يكن هناك توجيهي في الأردن بل كان هناك متهك. هذا بالنسبة للخلفية الأولى، يعني من حيث الولادة والنشأة والتعليم. طبعا أنا نشأت في جو عربي صميم، يعني الطريقة اللي نشأنا فيها لما كنا مراهقين هي جو القومية العربية، شايفي بالتحديد. وبدي أذكر هيك يعني شيء سريع، يعني أول ما وصلت إلى واشنطن أنا أرسلت بطاقة معايدة للرئيس جمال عبد الناصر، كنت معجبا به وكنت لسه مراهق. فوجئت خلال أسبوعين أو 3 أسابيع أتلقى منه رسالة تحية وشكر وتقدير، يعني حركتني يعني بطريقة، وما زلت أحتفظ بهذه الرسالة وأعلقها على جدار منزلي منذ ذلك الوقت.
متى وصلت أستاذي، متى وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
وصلت إلى الولايات المتحدة في أواخر الستينيات للدراسة.
نعم.
ودرست في أول سنتين من دراستي درست الهندسة المدنية، ثم تحولت إلى تخطيط المدن اللي أخذت فيها شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة جورج واشنطن. بعد ذلك التحقت بجامعة ميريلاند الواقعة في ضواحي مدينة واشنطن وقريبة من منزلي طبعا كانت، ودرست 2 سنين للدكتوراه. الجامعة فرضت أن أدرس سنة دراسية كاملة، يعني فول تايم، ولم أستطع ذلك. كنت في ذلك الوقت بدأت العمل بارت تايم 2 يوم في الأسبوع بإذاعة صوت أمريكا. بدأت سنة 1966 أشتغل بالويك إند يوم السبت والأحد في ترجمة الأخبار، وبعد أشهر دربوني على قراءة النشرات الإخبارية، وانتقلت إلى العمل في الليل، يعني 2 ليلة في الأسبوع يوم الجمعة والسبت بالليل. وكنت أجمع بين الدراسة والعمل 2 يوم. صوت أمريكا طلبت مني الالتحاق بها فول تايم، يعني طبعا أثناء الدراسة لم أستطع ذلك، ولكن مع مرور الوقت التحقت بها في أوائل 70s فول تايم. ويعني كانت تحديات كبيرة بالنسبة لي. وسنة 72 تحولت إلى محرر للأخبار، يعني بالإضافة إلى كتابة التقارير وقراءة النشرات وإجراء المقابلات كنت محرر لزملائي وزميلاتي المذيعين والمترجمين العرب القادمين من عدة دول عربية. يعني هذا كذا. في سنة 74 أرسلت إلى جزيرة رودوس، حيث كان البث لصوت أمريكا على الموجة المتوسطة باللغة العربية غير ممكن من واشنطن، لأنه ما كانش في ساتلايت في ذلك الوقت، كان فقط في شورت ويف، موجة قصيرة. فاشتغلت 3 سنوات مع مجموعة من الشباب والشابات العرب اللي من بيمثلوا عدة أقطار عربية، وكانت يعني 3 سنين مغامرة جميلة وإقامة طيبة. بعد 3 سنوات اخترع الساتلايت، فأصبح من الممكن.
كان ذلك في عام، خلينا نقول أستاذ محمود، يعني إذا كنت في جزيرة رودس في 74 بعد 3 سنوات تقريبا
77 عدت إلى واشنطن، كان الساتلايت قد انتشر وأصبح البث على الموجة المتوسطة ممكن من واشنطن باستخدام أجهزة تقوية في المنطقة. يعني رودس ظلت مستمرة في نقل الشيء. الآن في أجهزة تقوية في أقطار عربية أخرى، مثلا راديو سوا عنده جهاز يعني تقوية بالاتفاق مع الإذاعة مع الحكومة الأردنية، محطة تقوية. يعني في البي بي سي وكثير محطات لها محطات تقوية في المنطقة وتبث على الموجة المتوسطة.
أستاذي، سيرة غنية جدا ومحطات كثيرة وذكريات نستطلعها معك. نأخذ فاصل الإعلان ونعود معك قليلا إلى المرحلة الثانوية فقط في مصر. أريد أن أسترجع معك أهم ذكرياتك في مصر، ومن ثم نعود معك إلى ما وصلنا إليه في عام 77 في اختراع الساتلايت ورجوعك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد فاصل قصير نعود معكم مع الأستاذ محمود الزواوي الإعلامي والناقد السينمائي. مولاي
يا مولاي. آمتي ترافل، هناك من يقدم الخدمة وهناك من يصنعها. آمتي ترافل وكيل معتمد للحج والعمرة، عضو منظمة آياتا، رواد في الحج والعمرة. آمتي ترافل، تذاكر سفر، برامج عمرة طوال العام ورحلات حول العالم. آمتي ترافل تعلن عن فتح باب الحجز لأداء فريضة الحج لهذا العام. بادروا بحجز أماكنكم من الآن، أسعارنا متميزة وخدماتنا ممتازة. آمتي ترافل، إدارة نبيل الباشا.
لمزيد من المعلومات اتصلوا على 586-578-9126 586-578-9126 أو زورونا على 28695 راين رود في مدينة وارن. أماتي ترافل، للثقة عنوان.
نعود معكم مع الإعلامي المتميز والناقد السينمائي الأستاذ محمود الزواوي. قبل الفاصل أستاذ محمود، أحببت أن أرجع معك قليلا إلى محطة متميزة في مصر، دراستك الثانوية. ماذا ميزت هذه المرحلة في حياة الأستاذ محمود، وأيضا الرسالة التي استلمتها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ كيف تصف لنا تلك المرحلة أستاذ محمود؟
أول شيء بدي أقول لك أنه نحن جيلي أنا تربى على المجلات والإذاعة القاهرة. يعني ما كانش في بالأردن وفلسطين مجلات، كنا ننتظر المجلات المصرية تصل إلينا لنقرأها. أنا بالنسبة إلي كنت أقرأ الكواكب لأنها سينمائية، كما كنت أقرأ مجلة المصور وروز اليوسف وآخر ساعة. كنا نستمع إلى إذاعة القاهرة وإذاعة القدس. ما كانش فيه في البداية إذاعات عربية أخرى غير البي بي سي اللي الشرق الأدنى فيما بعد. فزيارتي للقاهرة الأولى كانت من أجمل الأحداث في حياتي. أمضيت سنة دراسية في مدرسة النهارية الثانوية بالفجالة، تعرفت على القاهرة ومصر وأهلها عن قرب، وكنت تابعا يعني كنت واحد منهم. الثلاثة أشهر الأخرى الأولى من إقامتي كانت في حي شبرا الشعبي، ثم انتقلت 9 أشهر أخرى في حي مصر الجديدة. فكنت أعرف شوارع القاهرة وحدائقها ودور السينما والمسارح بكل شيء. يعني كانت تجربة جميلة جدا.
هل أستطيع إذن القول تعلقك ربما بالسينما والمسرح ربما له تأثير في وجودك في مصر، كون مصر دولة رائدة في مجال في هذا الموضوع أستاذ محمود؟
هذا لعب دور كبير، ولكن عشقي للسينما بدأ في سن أبكر من هيك في القدس وعمان. يعني كنا نشوف الأفلام المصرية وبعض الأفلام الأمريكية، وكان عندي يعني تعلق في الأفلام السينمائية. يعني أنا في العيد، في العيد الفطر وعيد هذا، كنت أمضي معظم وقتي في مشاهدة الأفلام السينمائية. يعني كان عندي عشق وارتباط، وازداد ذلك عندما ذهبت إلى القاهرة.
تمام. حضرتك أهم ما يميز هذه المرحلة، أنا بحب وقف شوي عند الرسالة التي وصلتك من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هذه الرسالة ماذا غيرت ربما في أستاذ محمود الزواوي، هذا التواصل الجميل من زعيم عربي كبير كالرئيس جمال عبد الناصر؟
في الحقيقة أولا يعني نحن الفترة اللي من أوائل الخمسينات لمنتصف أواخر الخمسينات كنا نتابع الثورة المصرية ونعشقها، لأنها أحدثت تغييرات جذرية كبيرة وبعثت القومية العربية في مصر بقوة على يد الرئيس جمال عبد الناصر. فكان في شعبية لجمال عبد الناصر في الأقطار العربية واسعة جدا لا تقل عن شعبيته في مصر، رغم الخلافات التي حدثت فيما بعد مع الأخوان المسلمين وغيرهم. فكنت أنا من أحد الأشخاص المعجبين في عبد الناصر. لما ذهبت إلى واشنطن أول ما وصلت بعد بشهر كان في العيد، المركز الإسلامي بواشنطن كان نشيط جدا، والجالية كانت تأتي للصلاة في العيد، وعلى فكرة كانوا الرجال والنساء يصلون في نفس القاعة، يعني النساء بالصفوف الخلفية. كانت تجربة جميلة، وبعدها ريسبشن، فأخذت بطاقة وكتبتها للرئيس جمال عبد الناصر أحييه، ولا كنت أتوقع في يوم من الأيام أني أسمع منه. بعد 3 أسابيع تقريبا بشهر 11 سنة 1959 تلقيت رسالة منه يحييني وموقعة منه شخصيا. يعني أنا ذهلت أنه هذا الرجل بهذا التواضع وبهذا الاهتمام بمواطن عربي شاب زيي يعيش في منطقة أخرى. فترة الستينيات على فكرة كنت أنا نشيط جدا جدا في واشنطن في منظمة الطلبة العرب، وكنت أشارك في المؤتمرات السنوية. كل سنة كان المؤتمر يعقد في جامعة في ولاية مختلفة، وانتخبت سنة 63 عضو في الهيئة التنفيذية الأم، وفي فرع واشنطن كنت يعني شغلت عدة مناصب فرع منظمة الطلبة العرب في واشنطن، كنت رئيس وأمين صندوق وسكرتير وما إلى ذلك. الطلبة العرب والجالية العربية بواشنطن كانوا كتير كتير مهتمين بالحركات السياسية، وكان كل ما يحدث شيء كنا نستجيب ونتظاهر وما إلى ذلك. وكانت المظاهرات العربية أمام البيت الأبيض في كل المناسبات. يعني سنة 67 لما صارت الحرب أمضينا 3 أيام و3 ليالي من البيكتينج أو المظاهرات على رصيف البيت الأبيض. هذا الشيء مش ممكن الآن بسبب التدابير الأمنية، شايفه. وبعدين كنا لما بيجي فنان عربي أو مسؤول عربي نستقبله، وهذا على سبيل المثال أم كلثوم، وهذه يعني بحكي لك واقعة يعني.
نعم.
وصلت إلى واشنطن في زيارة خاصة، كان زوجها طبيب جاي يحضر مؤتمر، فكثيرين من أعضاء الجامعة العربية والسفارة المصرية والطلاب العرب ذهبنا إلى المطار، مطار واشنطن، لاستقبالها. وذهلنا أنه لما طلعت من الطائرة صافحت جميع الموجودين، كان عددنا تقريبا 100 شخص. وبعد ما رافقها السفير المصري إلى الرصيف وينقلها بسيارة، وقفت أمام السيارة وأعادت مصافحة الموجودين مرة أخرى.
يعني شيء رائع يعني.
شيء يعني لا ينساه الإنسان.
أستاذ محمود، يعني وأنت تحاورني ونعيد أنا وأنت هذه الذكريات وهذا البرنامج الذي سيكون توثيقا لمراحل رائعة جدا في حياة الجالية العربية والأمريكية من خلالك أنت، يعني هذه السيرة الغنية جدا قد تأخذ معنا حلقة أخرى، يعني أنا أكيدة أننا سنأخذ حلقة ثانية معك أستاذ محمود. يعني أريد أن أركز على هذه الفترة حقيقة الرائعة في حياة الجالية العربية والأمريكية. في أثناء استضافتي للدكتور هاني بواردي أشار لي حقيقة بنشاط الجالية العربية سياسيا في هذه الفترة تحديدا وما قبلها أيضا عند وصول العرب، بدايات وصول العرب، يعني أنشئت كوميري كما أشرت لدعم السياسة بالنسبة للعرب الموجودين رائعة جدا، يعني قوامها أكثر من 15,000 مشارك، هذا غير موجود ومتاح الآن. أستاذ محمود نعود معك، لماذا ربما تعطينا رؤيتك في هذا الموضوع، لكن أريد أن أركز على أهم مظاهر هذه الفترة من 1900 تقريبا ستينات إلى بداية الثمانينات. مشاهداتك أنت كناشط وكطالب ويعني كنت مندمج كثيرا، هل تعدد لنا بعضا من الجمعيات التي كانت موجودة ومشاركة بقوة في المجتمع الأمريكي؟
في الـ ADC الـ Arab American Anti-Discrimination Committee وغيرها من المنظمات التي أسست في واشنطن، يعني بعض الأسماء تغيب عني الآن ولكنها موجودة حتى هذا اليوم وهي نشيطة جدا. والجالية يعني بدي أذكر شيء مهم جدا، أنه أبناء الأوائل يعني اللي جاءوا أول مرة كانوا من لبنان وفلسطين وسوريا معظمهم، ولبنان كانوا يبحثون عن عمل ويكافحون وكذا، أولادهم تعلموا وعادوا إلى الحركة القومية العربية. تمام. يعني هاي المؤسسات اللي ذكرتها الآن أسسوها أولاد المهاجرين اللبنانيين بالدرجة الأولى، يعني هذا الشيء بنفتخر فيه، اللي استعادوا قوميتهم العربية ومعظمهم بتحدثوا عربي للعلم.
تماما
يعني هذا تطور. طبعا ولاية ميشيغان كانت مركز رئيسي وانتو أعلم بذلك للمهاجرين العرب ومنظماتهم وما إلى ذلك، وفي السنوات اللاحقة في السبعينات والثمانينات امتد ذلك إلى كاليفورنيا، وفي مدينة لوس أنجلوس مثلا فيها نقابات عديدة للعرب. أنا كنت عضو في نقابة الصحفيين العرب وأنا واشنطن وأروح على النقابة وأحضر المؤتمر السنوي كل سنة في مدينة لوس أنجلوس. في نقابة للأطباء العرب، في نقابة للمهندسين العرب. آخر مرة كنت في لوس أنجلوس قبل 25 سنة كان في 26 مسجد وعشرات الكنائس العربية. الآن هذا العدد بعتقد أنه تضاعف بسبب تماسك الجالية العربية مع بعض، يعني هذا الشيء. ونسبة يعني أبناء العرب اللي ذهبوا إلى الجامعات نسبة عالية جدا في المجتمع الأمريكي.
أستاذ زواوي، طبعا هذه المرحلة التي تحدثت عنها كانت في بين الستينات إلى أواخر الثمانينات، يعني حضرتك في هذه الفترة كنت محرر في صوت أمريكا فول تايم، صحيح؟
أيوة.
طيب أهم مشاهداتك أنت كمحرر يعني من خلال صوت أمريكا وتغطياتكم كانت لأحداث ربما عاصرتها في هذه المرحلة ومن ضمنها الجالية العربية والأمريكية، ممكن حضرتك تحدثنا قليلا عن هذه المرحلة؟
أولا كانت الجالية العربية الأمريكية نشيطة جدا وأنشأت شبكة تلفزيونية وشبكات إذاعية من ميشيغان ومن كاليفورنيا ومن واشنطن نفسها، ويعني كان في استماع ومشاهدة واسعة جدا، وكانت تقام مهرجانات وحفلات ويستضيفوا فنانين وفنانات قادمين من العالم العربي. يعني أنا شفت صباح في حفلتين، حفلة في الشمال في جنوب يعني نيويورك، وحفلة في مدينة لوس أنجلوس، وهكذا يعني كان في ترابط وتواصل. بدي أذكر يعني من تجربتي الشخصية، أنا يعني كإعلامي غطيت الكثير من النشاطات العربية الأمريكية والنشاطات العربية في الخارج، شايفه؟
نعم.
ومن ضمن الأشياء اللي غطيتها كإعلامي مهرجان نيويورك السينمائي، وأجريت مقابلة مع المخرج الشهير يوسف شاهين، وعرض في مهرجان القاهرة نيويورك السينمائي فيلم اسكندرية ليه. والصدف تلعب كمان في دور في حياة الإعلامي دور كبير. أنا يعني ذهبت إلى نيويورك، يعني أرسلتني صوت أمريكا للقاء الراحل يوسف شاهين، وبعد ما رجعت إلى واشنطن قررنا نحن الطلاب الإخوة في صوت أمريكا أن نستدعي يوسف شاهين للحضور إلى واشنطن ويجيب الفيلم معه، فاستجاب لنا وجاء إلى واشنطن، وعرضنا الفيلم في ثاني أكبر قاعة في مدينة واشنطن اللي هي بجامعة جورج واشنطن، وعملنا له جولة وعرفنا على المسؤولين وما إلى ذلك. يعني هذه من الأمثلة على ذلك. الصدف كثيرا ما تلعب يعني دور في حياة الإعلامي، وكما أنا بقول في بأكد للإعلاميين عندما أقدم لهم دورات، الخبر لا ينتظر الإعلامي ولكن الإعلامي هو الذي ينتظر الخبر. وفي كثير صدف، أنا بدي أذكر صدفة بسيطة، يعني أنا غطيت دورة الألعاب الأولمبية في مدينة لوس أنجلوس سنة 84، وكنت واحد من عشرات يعني الإعلاميين، يعني كان معي من صوت أمريكا 11 مذيع من اللغات المختلفة، وكان في عشرات الصحفيين العرب ومئات الصحفيين الأجانب، يعني هذا كمجموع. ففي يعني بدي أذكر يعني مناسبة واحدة، إنه الجالية العربية في لوس أنجلوس أقامت حفل غداء تكريما للرياضيين العرب المشتركين في الدورة، ودعت إلى الغداء الصحفيين العرب الموجودين وعدد من المسؤولين الأمريكيين في لوس أنجلوس، وكنت أحد المحظوظين الذين دعوا إلى هذه الحفلة الغداء. وأنا طبعا أنا بصفتي كنت مذيع دائما المسجل معي أينما ذهبت، وأنا جالس في حفلة الغداء نظرت هيك جنبي على بعد طاولتين، فوجدت بطل العالم السابق في الملاكمة محمد علي يعني كاسوس كلي سابقا.
نعم.
فتأملت يعني في غداء كل طاولة عليها 12 شخص عم يأكلوا، وأنا واحد منهم وهو واحد طاولة تانية، فقلت والله فرصة العمر هاي. ترددت بعدين رحت له، فبدي أدخل دخلة هيك حلوة، قلت له Good afternoon brother in Islam، مرحبا يا أخي في الإسلام. فانبسط كتير على هذه العبارة، قلت له أنا فلان بمثل إذاعة صوت أمريكا وبحب أعمل معك مقابلة. قال لي أهلا وسهلا فيك.
نعم.
الناس عم تأكل.
نعم.
وهو صحن قدامه وأنا ماسك الميكروفون وبحكي مع محمد علي.
نعم. محمد علي كلاي في
وقت. وعملت معه مقابلة من أحلى ما يمكن. كان معنا نحن من صوت أمريكا مهندسين صوت ومونتاج، كنا نعمل إشي بدقائق.
نعم.
فأنا أخذت المقابلة بعتها باللغة الإنجليزية وأخذت مقاطع وترجمتها بالعربي وأرسلت، يعني المهندسين اللي معي أرسلوها إلى واشنطن، وخلال دقائق كان صوت بدا. محمد علي على الهواء.
على الهواء.
قصة أخرى في الألعاب الأولمبية كمان مهمة. نعم. في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس المغرب حقق ميداليتين ذهبيتين، الأولى للاعبة المشهورة نوال المتوكل
طبعا،
والثانية للاعب المشهور محمد عويطة. أنا يعني في تقليد في الألعاب الأولمبية إنه بعد كل حدث وإعلان الفائز أو الفائزة بالميدالية الذهبية يعقد مؤتمر صحفي لهذا الشخص، ويحضر الصحفيين ووزير إعلام بلده وما إلى ذلك. فأنا يعني أقمت علاقة مع وزير الشباب المغربي في بالألعاب الأولمبية. فأول ما فازت نوال المتوكل وكانت أول امرأة عربية وإفريقية تفوز ومغربية تفوز بميدالية ذهبية، فحكيت معه يعني هو انتهى مؤتمرها الصحفي بدأ تمشي، حكيت معه قلت له بدي أعمل معها مقابلة، فأخذها على جنب وقدمها إلي وعملت معها مقابلة من أجمل ما يمكن، وخلال دقائق كان صوتها على الهواء وسمعها الشعب المغربي قبل أن يسمعها من مراسل التلفزيون المغربي.
يعني هذا هو الصحفي كما أشرت حضرتك اقتناص الخبر، يعني هو الصحفي المتميز، وطبعا حضرتك إعلامي قدير جدا ومتميز أستاذ، يعني أستاذ محمود، يعني هذه
الذكر.
نعم نعم
نوال المتوكل.
نعم تفضل.
لما في كانت تصدر وكالة الإعلام الأمريكية مجلة المجال، كنت أكتب لها مقال كل شهر اللي هي شقيقة لصوت أمريكا، فطلبوا مني طالما بعرف نوال متوكل كانت تدرس في أيوا ستيت يونيفرسيتي، قالوا طالما أنت بتعرفها شو رأيك تكتب لنا مقال عنها. كلمتها ورحبت ونزلت على أيوا ستيت والتقيت فيها وأمضينا يوم ونص مع بعض والله.
نعم.
عملت لي جولة في الجامعة وعملت معها مقابلة وكتبت مقال للمجلة، وهذا المقال صدر سنة 79 يعني للمجلة يعني لا بعد ذلك عفوا بعد الألعاب الأولمبية. بالنسبة لمحمد عويطة لم أحصل عليه في الألعاب الأولمبية، عملت معه مقابلة في المغرب بعد مضي 3 أشهر.
نعم.
يعني وهذا من حسن حظي ومن حسن حظ المستمعين.
أستاذ محمود، هل هناك توثيق لهذه المقابلات الجميلة التي أذيعت وكانت حضرتك إلى يعني سبق صحفي مع هؤلاء الرواد في مجالاتهم في ذلك الوقت؟ هل هناك توثيق؟ هل هناك حضرتك موجودة هذه المقابلات ولا هي تابعة حصريا لصوت العرب من أمريكا؟
هي المقابلات هاي كانت موجودة في مكتبة القسم العربي بإذاعة صوت أمريكا.
صوت أمريكا. نعم.
يعني موثقة في واشنطن. مع الأسف الشديد لما صار تحول من إذاعة صوت أمريكا إلى راديو سوا، أول سنة ما كانش فيه اهتمام بهذا التوثيق.
نعم.
يعني هذا يعني
للأسف.
إنه حدث يعني مع الأسف لأنه هذه المقابلات يعني، بس بدي أقول شيء على المقابلات. المقابلات هي نوعين الإذاعية وأنتوا أكيد بتمروا بهذا الشيء. هناك المقابلات اللي بيكون في لها تحضير وتوقيت وموعد وما إلى ذلك، شايفة؟ يعني إذاعتك تبعد، يعني مثلا أنا لما التقيت في يوسف شاهين إذاعة صوت أمريكا أرسلتني إلى نيويورك، نزلت في فندق والتقيت فيه وبعدين كذا، ولكن في كتير مقابلات تحصل
بالصدفة
يعني
عفوية وبالصدفة
غير كذا. نعم. أضرب لك مثل، يعني أنا غطيت مهرجان القاهرة السينمائي في التسعينيات وعملت مش أقل من 15 مقابلة، كلها مقابلات بجوز باستثناء مدير المهرجان كلها مقابلات عفوية، يعني كنت أشوف كمال الشناوي أو محمود حميدة أو إلى آخره من هؤلاء، أشوفهم أطلب منه مقابلة يوافق لي رأسا وأعمل معه مقابلة، وبعد ساعتين تكون على الهواء يعني من مكتبي من واشنطن من القاهرة يروح لواشنطن ويطلع على الهواء. من 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 حسن حظي انا ان عملت مقابلات مع عدد من المخرجين المرموقين، منهم صلاح ابو سيف وحسن الامام والمخرج الراحل والصديق العزيز مصطفى العقاد اللي كان بهوليوود واخرج فيلمين رائعين. عملت مقابلات في هذا المهرجان مع كمال الشناوي، مع فيفي عبده، مع نور الشريف وما الى ذلك. يعني هي هذه من غير توقيت، في حين انه في مقابلات كنت اعملها مع موعد زي يوسف شاهين وصلاح ابو سيف وحسن الامام وحسين فهمي ودريد لحام. وعلى فكره بعض هؤلاء انا عملت معهم مقابلتين او ثلاث مقابلات. دريد لحام عملت معه ثلاث مقابلات، كان عنده بيت في لوس انجلوس، كان عنده بنتين دريد لحام الله يسهل عليه بدرسوا في الجامعات، وكنت ازور انا لوس انجلوس للتغطيات مع الجاليه العربيه، وذهبت الى منزله في ضواحي لوس انجلوس في احدى الامسيات وعملت معه مقابله من احلى ما يمكن. وكنت عامل معه مقابله تلفزيونيه في دمشق، ورجعت الى سوريا بعد كذا سنه عملت معه مقابله ثالثه. يعني في مجالات للتجديد والتلاحم وتعاون بعض الفنانين.
نعم أستاذ محمود، بناخد فاصل للإعلان ونعود معك إلى شغلت مناصب عديدة، منها منصب مدير القسم العربي بإذاعة صوت العرب، عفوا بإذاعة صوت أمريكا. طبعا هذه أيوة. المرحلة مهمة جدا في حياتك، وخلالها يمكن أشرفت على العديد من المقابلات والنشاطات وسياسيين ربما تمت مقابلتهم. أريد أن أعرف أهم ملامح هذه المرحلة في حياة الإعلامي والناقد السينمائي الرائع الأستاذ محمود الزواوي. بعد فصل للإعلان نعود معكم أحبتي في شخصيات صنعت تاريخا، وشخصيتنا اليوم غنية جدا الأستاذ محمود الزواوي.
عندي سؤال يا جدي شغلني ومحيرني، شو يلي بيخلي زياد عقل إنسان يا قلبي؟
زياد شركة عيلة عريقة بترويها، منتجات أصلية جودتها بتشهد إلها،
بنتها وكبرت معنا كل بيوت تلاقيها، العيلة وجيراني وأهلي ما بدوروا إلا عليها،
لأنه زياد يا جدي بتجيب المنتج بلدي بلدي، وبتخليني أتذكر أصالة وعراقة بلدي.
أجود المنتجات الغذائية من عائلتنا إلى عائلتكم.
مولاي يا مولاي
آمتي ترافل، هناك من يقدم الخدمة وهناك من يصنعها. آمتي ترافل وكيل معتمد للحج والعمرة، عضو منظمة آياتا، رواد في الحج والعمرة. آمتي ترافل تذاكر سفر، برامج عمرة طوال العام ورحلات حول العالم. آمتي ترافل تعلن عن فتح باب الحجز لأداء فريضة الحج لهذا العام، بادروا بحجز أماكنكم من الآن، أسعارنا متميزة وخدماتنا ممتازة. آمتي ترافل إدارة نبيل الباشا.
لمزيد من المعلومات اتصلوا على 586-578-9126 586-578-9126 أو زورونا على 28695 راين رود في مدينة وارن. أماتي ترافل للثقة عنوان.
مرحبا بكم أحبتي وكل من يتابعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا من العالم العربي، وشخصية متميزة جدا معنا هذا الصباح الأستاذ محمود الزواوي مباشرة من عمان، الإعلامي والناقد السينمائي والذي شغل مناصب عديدة منها مدير القسم العربي بإذاعة صوت أمريكا. قبل الفاصل سألناك أستاذ محمود عن هذه الفترة تحديدا، ما هي أهم مشاهداتك لهذه الفترة وهي مهمة جدا في فترة زمنية، يعني كانت الإذاعات العربية في أمريكا قليلة جدا وكان لي هذا القسم نشاط كبير جدا في التغطية.
بدي أؤكد أولا أن مدير الإذاعة أو رئيس تحرير الجريدة هو المسؤول النهائي، المسؤول الأول والأخير عما يحدث. يعني يعني حقيقة مهمة جدا. يعني إذا صار خطأ كبير ارتكبه أحد الزملاء أو إحدى الزميلات، المسؤول في النهاية هو رئيس التحرير أو مدير الإذاعة. أوكي؟ يعني تمام. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن ندركها. أنا في فترة ترأسي للقسم العربي حدثت أحداث تاريخية غير متوقعة، منها احتلال العراق للكويت، وسببت هذه أزمة غير متوقعة، وأعقبها كما تعلمين الحرب العربية، يعني الحرب الخليج.
نعم.
الفترة هاي كانت فترة يعني صعبة، غير طبيعية بالنسبة لإذاعة صوت أمريكا أو القسم العربي فيها، لسبب بسيط، أنها كانت تمثل دولة اللي هي الولايات المتحدة. نعم. مشاركة في الحرب، وهي أيضا عربية اللون.
صحيح.
يعني في نوع من يعني المسؤولية
كبيرة، مناطعة على عاتقك. نعم.
وأنا كمدير القسم العربي كان دوامي قبل هذه الحرب كأي موظف 8 ساعات في اليوم 5 أيام في الأسبوع. منذ بدء الاحتلال حتى نهاية الحرب 3 أشهر كنت أشتغل 10 ساعات في اليوم، بما في ذلك يوم السبت، وبالليل أمضي عدة ساعات مع رئيس التحرير أو المحرر المناوب في واشنطن، لأن المسؤولية كبيرة جدا. ويعني أمضيت ساعات، وبعدين للعلم الشخص اللي أعلى من درجة معينة ما فيش أوفر تايم يعني في الحكومة. يعني كل هذا كان عمل ليه؟ ضمن المسؤولية.
ضمن المسؤولية. هذا إحساس بالمسؤولية طبعا.
لما انتقلت إلى مدينة عمان كرئيس مدير المكتب الإقليمي، وبعد ذلك سوا، خلال فترة سوا حدثت واقعة التفجيرات في الفنادق بعمان.
بعمان.
واللي ذهب ضحيتها المرحوم مصطفى العقاد
الله يرحمه.
لما صارت هذه التفجيرات صارت الساعة 7 أو 8 بالليل، كل واحد كان في بيته أو كذا. لما علمنا بذلك ذهبت إلى المكتب واستدعيت زملائي، وأمضينا الثلاثة أيام التالية في العمل ليل نهار. ليلة نهار. كنا ننام يعني هنا ساعتين هنا ثلاث ساعات. يعني شايف الحدث يملي على الإعلامي واجبه، واللي بيستطيعش. أنا دائما بقول للزملاء والزميلات في الدورات الإعلامية، إذا لم تكن يعني مستعدا للتضحية في وقتك، زي الطبيب، زي الإطفائي، زي الممرضة، فأترك هذه المهنة. بدك إذا بتفكر فيها وبدك تكون عندك زوج أو زوجة متفهم لظروفك.
هذا الإعلامي الحريص طبعا أستاذ محمود على إيصال الحقيقة كما هي.
بالضبط. نعم.
في نقطة حضرتك قبل أن نسترسل، يعني أود أن أقف عندها في هذه المرحلة أستاذ محمود، وهي هامة جدا أثناء حرب الخليج، وطبعا هذه المرحلة التي كانت كما أشرت صعبة كرئيس قسم العربي في أهم الإذاعات التي كانت متواجدة، وطبعا هي إذاعة حكومية. سؤالي، هناك من يقول ليس هناك إعلام حر ولا حتى في الدول الديمقراطية، أنت شاهد عيان على هذه المرحلة أستاذ محمود، هل كانت فعلا التغطية لصوت العرب منصفة وكانت مهنية وكانت صوت أمريكا عفوا يعني حيادية في تلك الفترة، هل كانت فعلا منصفة لكلا الأطراف؟ يعني
خليني أأكد لك أنه كانت منصفة ومتوازنة. ميثاق صوت أمريكا، ميثاق صوت أمريكا الصادر عن الكونغرس الأمريكي، حاطت ثلاث شروط لإذاعة صوت أمريكا، أهمها عدم اتخاذ مواقف مع أو ضد. في شرط آخر، لا يسمح لما يصدر عن صوت أمريكا أن يذاع داخل الولايات المتحدة. فكما تعلمين بقراءتك للإعلام الأمريكي، أكثر شخص ينتقد في الإعلام الأمريكي هو الرئيس.
هو الرئيس. نعم.
الرئيس الأمريكي وترامب إذ يعني مثل على ذلك.
نعم.
يعني نحن أنا شخصيا عامل تقارير أثناء احتلال العراق للكويت وبعد ذلك، أنا بنفسي عامل تقارير استخدمت فيها صوت صدام حسين، بنفس الوقت كنت أستخدم صوت وزير الخارجية الأمريكي. إذا ما عملتش هذا التوازن تفقد ثقة المستمع فيك. فاللي بحكيه على صوت أمريكا أنه هذا موجود في القانون، في القانون، يعني القانون بقول كذا كذا كذا، وهو أن تكون صوت أمريكا غير متحيزة. ولذلك بدي أضرب لك مثل، خلال الحرب الإيرانية العراقية صوت أمريكا القسم العربي كان رقم واحد بين المستمعين العراقيين، رقم واحد، وفي يعني دراسات دولية تثبت ذلك. البي بي سي كانت مشاغب عليها بالترانزميتر في العراق، وكان صوت أمريكا رقم واحد. ارتفع عدد المستمعين في دول الخليج العربية أثناء احتلال الكويت إلى 12 ضعف. شايفة؟ ليش؟ لأنه المستمع العربي عايز يعرف الحقيقة. اللي جالس في الإمارات أو قطر أو البحرين مش راح يصدق الإعلام العراقي في ذلك الوقت أو الإيراني.
صحيح.
في حرب بينهم.
في مصلحة.
كل واحد متعايز.
نعم.
بس هو يسمعك أنت عم تعطي الحقيقة. هذا اللي بقوله.
ولم تكن هناك أي ضغوط عليكم في إذاعة صوت أمريكا لربما فرض رؤية نظر معينة. دائما أستاذ محمود تطرح نظرية المؤامرة، ودائما هناك من يشير إلى أن الإعلام ليس حرا حتى في أمريكا، حتى في أكثر الدول ديمقراطية في الغرب، ليس فقط في الولايات المتحدة. إذن هل ممكن أن تكون صوت أمريكا حالة خاصة أستاذ محمود؟ أو
اللي بدي أكد لك، اللي بدي أكده أنه أنا أشتغل في صوت أمريكا 33-34 سنة، لم يحصل أن وضع علي أي ضغط من مسؤول إداري في إذاعة صوت أمريكا من المسؤولين العليين، شايف، في إطلاقا ليش كذا أو كذا. بس هم بيشوفوا أنت اللي بتقدميه، شايف، في تقارير بيشوف، وإذا الواحد أخل بكذا يحاسب، شايفه، بس لا يجلس هناك أي تدخل على الإطلاق.
نعم.
شايفه.
نعم.
إطلاقا. هلا اللي بيحصل في الإعلام الأمريكي، أنا بتوصلني كل يوم حاليا بتوصلني ملخصات جريدة الواشنطن بوست. هلا عندك مثلا، خلينا نأخذ كمثل جريدة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، إلهم توجه ديمقراطي معروف.
تمام.
وكان باستمرار لما بصير انتخابات بحطوا تأييد بالصفحة الافتتاحيات للمرشح الديمقراطي للرئاسة. يعني ما في تدخل. يعني هلأ جريدة الواشنطن بوست بالعشر عناوين، في سبع عناوين ضد ترامب. وكذلك النيويورك تايمز، شايفه.
نعم.
ولكن في كمان جرائد ومؤيدين
الجمهوريين. نعم.
فهذا موجود في الدستور الأمريكي. هذا يعني في نصوص على ذلك، ممنوع التدخل. وتوماس جيفرسون، توماس جيفرسون رحمه الله، أنا بعتبره أعظم أمريكي في التاريخ، يعني منع الحكومة، يعني هو عمل تعديل في الدستور منع الحكومة من ملكية الإعلام.
نعم.
منع الحكومة، الولايات المتحدة لا تملك الحكومة
إذن
جريدة أو مجلة أو شيء.
أستاذ محمود، إذن كيف نوازن، عفوا، كيف نوازن بين المهنية والحيادية، وأيضا بتوجه ظاهر بدعم هذه الفئة أو غير الفئة؟ الصحافة ليس من المفترض أن تكون حيادية ومهنية وتطرح جميع، يعني ليس هنا كما أشرت أن هناك توجه صريح وواضح لدعم فئة ضد أخرى في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز، وهذا واضح ومعروف، وأيضا جرائد أخرى. كيف نجعل هذا التوازن قائما؟ إذن لا إعلام حر، لا إعلام مهني.
لا هو نعم. شوفي، في إعلام حر،
في إعلام حر،
هذا اللي حكيتي أنت يؤكد أنه في توازن.
نعم.
في جرائد تؤيد الرئيس، وفي في جرائد أو مصالح إعلامية ضد الرئيس وفي معه. هذا يؤكد أنه في توازن. لو دخلت الحكومة على النص راح تخرب كل شيء، كما يحصل في في معظم الدول الدكتاتورية.
نعم.
لأنه في الدول الدكتاتورية الإعلام يمثل رئيس الدولة وحكومته وجماعته. كيف؟ الإعلام الأمريكي حافظ منذ تعديل الدستور على يد توماس جيفرسون على عدم ملكية الحكومة للإعلام، وأنا ذكرت سابقا أن الحكومة الأمريكية تملك صوت أمريكا ولكن لا يسمح لإذاعة صوت أمريكا أن تبث في الداخل داخل أمريكا. شايفه؟
تمام.
حتى لا يكون هناك طابع دور للحكومة. في بدي أضرب لك مثل بسيط. لما يعني اليو اس اي اي كانت تعمل برامج تلفزيونيه وانا اسهمت في ترجمتها وكتابتها باللغه العربيه، احيانا كانت تصدر برامج تلفزيونيه للتوزيع خارج الولايات المتحده. في مره من المرات عملت برنامج تلفزيوني طوله نص ساعه عن الرئيس كندي، وكان شيء كتير جميل والناس كتبوا عنه، ولكن لا يسمح بعرضه في التلفزيون الامريكي. صارت ضجة وصارت مطالبات عديدة لعرض هذا البرنامج. الرجل مات يعني وهذا على سيرته وكذا. صدر عن الكونغرس قرار خاص مخالف للدستور للسماح بعرض هذا البرنامج التلفزيوني للشعب الأمريكي. كانت المرة الوحيدة، وما كانش برنامج متحيز أو ضد أو مع، كان عم بيقدم سيرة بسيطة عن رئيس راحل. هذه المرة الوحيدة اللي حصل هذا الاستثناء.
إذن من خلال مسيرتك الطويلة أستاذ محمود، لنكون دقيقين في توصيف هذا لبعض من مستمعينا، الذي طالما يعني تلقينا منهم أنه لا إعلام حيادي ولا يوجد حيادية في الإعلام بالعموم، إذن الإعلام الأمريكي برأيك هو إعلام حر طبعا، لا توجد ضغوط وهذا موجود في الدستور، لكن هل هو حيادي؟ هذه هي النقطة.
هو في جانب في حيادي وفي جانب ضد ومع الجهات السياسية التي تحكم البلد أو الجهات الاقتصادية التي تتلاعب وتضغط. يعني في هيك وفي هيك. في سي إن إن إلها لون، جريدة الواشنطن بوست إلها لون، وهكذا يعني، ولكن في توازن شامل، هذا اللي بقصده.
تمام. ولا يوجد تعميم من مؤسسة لمؤسسة ثانية، يختلف الأمر لكل مؤسسة. هو ما يمكن أن يميز الإعلام الأمريكي أنه لا توجد صيغة عامة لكل وسائل الإعلام، كل مؤسسة لها سياستها القائمة بحد ذاتها. هل تتفق معي أستاذ محمود؟
هذا الشيء صحيح، وكما نعلم كل صحيفة إذا بتاخذ الواشنطن بوست أو نيويورك تايمز فيها مقالات افتتاحية تمثل الجريدة. كيف يكتب المقال الافتتاحي؟ في عندهم لجنة من 10 أو 12 شخص يوميا بيجتمعوا وبيقرروا ما هي أهم المواضيع التي يجب أن نكتب حولها مقالات افتتاحية، ويكلف أحد الموجودين بكتابة المقال، ثم يعرض على اللجنة، شايفه، لكي يكون معبرا عن الجريدة وليس عن رأيه هو أو عن رأيها هي. شايفه؟ وهذا الشيء رائع جدا، إنه في يعني قرار جماعي ومتواصل في يعني صفحات الافتتاح الأوب إد بيج في الصحف الأمريكية تمثل مثال للديمقراطية الصحيحة. فيها الافتتاحيات، فيها رسائل للقراء، وفيها رسم كاريكاتوري يعبر عن رأي الجريدة. شايفه؟ في الصفحة الثانية في عندك مقالات للكتاب الفريلانس اللي مش بالجريدة، وهدول كل واحد بيعبر عن رأيه وقد يناقض الكاتب الآخر، فأنت كمجموع بتقدمي جميع وجهات النظر.
أستاذ محمود، باقي لدينا دقائق معدودة، يعني مضت الساعة والله سريعا جدا، ونحن في هذه الساعة مستمتعين في نقاش وذكريات وحوادث مهمة جدا في حياتك أنت كإعلامي، وأيضا في حياة الجالية العربية والأمريكية. لا يمكن، لم أسمع بهذا من قبل يعني، وأكيد المستمعين مستمتعين جدا بهذا الحوار. إذن قبل أن ننهي القسم الأول من المقابلة مع حضرتك في هذه الفترة الهامة جدا، لماذا تركت صوت أمريكا أستاذ محمود؟ لماذا بأقل من دقيقة ونصف لماذا تركت صوت أمريكا؟
أنا ما تركت، نعم. أنا تقاعدت بحكم عمري.
نعم.
تقاعد. يا خليني أوضح لك، أنا اللي بيشتغل بصوت أمريكا في الخارج هو في الفورين سيرفيس، في الفورين سيرفيس. يعني من يوم ما توظفت أنا بصوت أمريكا لحد ما تركت فورين سيرفيس، سن التقاعد بالفورين سيرفيس في الحكومة الأمريكية هو 65 سنة. فلما بلغت سن 65 انطبق علي بثمانية تسعة التقاعد. بالسيفل سيرفيس بالحكومة الأمريكية ما في سن تقاعد، يعني ألغوا سن التقاعد القديم قبل 30 أو 35 سنة. المواطن يستطيع أن يبقى في العمل إلى الأبد إلى أن يموت أو يقرر هو بسن 80 أنه يتقاعد. بس أنا لم أترك صوت أمريكا، يعني
حضرتك تقاعدت. نعم.
تقاعد انطبق علي القانون كما ينطبق على الموظف الدبلوماسي بوزارة الخارجية في سفارة من السفارات. سن التقاعد 65 ولا يزيد يوم واحد.
متى كان التقاعد أستاذ محمود؟ إمتى تقاعدت من صوت أمريكا؟ متى تقاعدت؟
في شهر 9 2002.
2002. إذن في هذه المرحلة ننهي معك القسم الأول من المقابلة الشيقة جدا في شخصية متميزة الإعلامي والناقد السينمائي الأستاذ محمود الزواوي، على وعد إلى مستمعينا، وأن نستكمل معهم هذه المسيرة الرائعة إن شاء الله في حلقة قادمة تكون أيضا غنية في حوادث تهمنا كإعلاميين، أن تكون غنية أيضا ونعرف من سير رائعين وإعلاميين كالأستاذ محمود الزواوي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود، ونعود معك إن شاء الله إلى القسم الثاني.
أشكرك جدا دكتورة ليلى، وأشكر إذاعتكم الكريمة، وتحياتي للمستمعين والمستمعات.
إلى اللقاء، وشكرا لكل مستمعينا الأعزاء على المتابعة. هذه ليلى الحسيني تحييكم إلى حلقة جديدة من شخصيات صنعت تاريخا، واستكمال للمقابلة الهامة اليوم مع الإعلامي والناقد السينمائي محمود الزواوي. إلى اللقاء.